بسم الآب والابن والروح القدس. لله الرحمن الرحيم. في دراستنا الثانيه في الاجتماع اخذنا المره اللي فاتت التابوت والغطاء الذهب اللي مغطي على التابوت. النهارده قدامنا حاجتين تانيين في اصحاح 25 هما المائده والمناره. اذكركم ان احنا يعني اتفاجئنا ان بعد ما ابتدى يتكلم عن الخيمة كان مفروض هيكلمنا عن الخيمة من بره لجوه والسور بتاعها والابواب وغيره، وجئنا ان هو فجأة دخل على التابوت والمائدة والمنار، باعتبار ان هما دول اهم ثلاث حاجات جوه الخيمة. وبعدين بدأ من اصحاح 26 هيبتدي هنتكلم عن السور اللي بره. التابوت يشير الى حضرة الله، الله حاضر وسط الكنيسة. والمائدة بتشير الى الشبع بالمسيح لما بناكل جسده نشرب دمه. والمنارة بتشير الى الاستنارة بالانجيل وبنعمة الروح القدس. عشان كده ابتدى بيه الله حاضر بيشبعنا وبينور حياتنا وطريقنا. وبعد ما درسنا التابوت والغطاء اللي عليه هنبص النهارده على المائدة الذهبية. اسمها مائدة خبز الوضوء او المائدة المقدسة أو مائدة الحضرة الإلهية أو المائدة الذهب. وإحنا داخلين الخيمة جوه القدس كانت المائدة موجودة ناحية الشمال والمنارة ناحية اليمين، وبينهم وقدام مسبح البحور. عايزكم تتخيلوا المنظر. وفي الاخر برضه زي ما عملنا المره اللي فاتت هنشوف فيلم تاني عشان يبقى الصوره واضحه في ذهننا. فمن ناحيه الشمال المائده، من ناحيه اليمين المناره، في الوسط مسبح البخور. قلنا مسبح البخور بيرمز للصلاه، يبقى انا واقف بصلي، عن يميني نور وعن شمالي شبع. دي بالكم التعبير ده، واقف اصلي قبل مسبح البخور، عن يميني نور وعن شمالي شبع بالمسيح. النص بيقول ايه من اول ايه 23؟ وتصنع مائده من خشب الصمت، نفس الخشب اللي عمل منه التابوت اللي هو خشب لا يسوس. طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع، يعني اصغر شويه من تابوت العهد، ارتفاعها ذراع ونصف. وتغشيها بذهب نقي، برضو نفس اللي عمله في التابوت، خشب لا يسوس ومغشى بالذهب النقي. ودي طبعا لازم يبقى إشارة إلى اتحاد اللاهوت بالناسوت. الخشب هنا يرمز للناسوت، خشب لا يسوس، يعني ناسوت المسيح طاهر بلا عيب، والذهب يرمز للاهوت. وعشان يقول مرشيها من بره ومن جوه، نفس الكلام بتاع اللاهوت، يبقى المسيح فيه يحل كل ماء اللاهوت جسديا. وتغشيها بذهب نقي، وتضع لها اكليلا من ذهب حواليها، يعني فوق المائده في اكليل حوالين دارج من ذهب خالص. وتصنع لها اربع حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الاربع التي بقوائمها الاربع. القوائم يعني الرجلين، ففي كل زاويه بيحط حلقه طبعا نفس منظر التابوت عشان يدخل فيها العصاية يشيلوا المائدة من العصاية محدش يلمسها لأنها مقدسة. أربع حلقات من ذهب، افتكروا معايا المرة اللي فاتت لأنه قلنا الأربع حلقات بيشيروا إلى الأربع أناجيل، والعصايتين بيشيروا إلى المعمودية والتوبة بتعبير قال حد من الآباء وهو بيتأمل. أربع حلقات من ذهب وتجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي لقوائمها الأربع، عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة، وتصنع العصوين من خشب الصنف وتغشيهما بذهب فتحمل بهما المائدة، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجامادها التي يسكب بها من ذهب النقي تصنعها. أربع حاجات فظن معي، صحاف وصحون وكاسات وجامات. الصحاف اللي هي كلمة الصحفة زي طبق كبير عشان يحط فيه الخبز، والصحون عشان يحط فيها اللبان اللي هو البخور، والكأسات عشان يحط فيها الخمر بتاع السكيب، لأنهم لما كانوا بييجوا يعملوا ذبيحة كانوا بيسكبوا عليها خمرا، والخمر عشان فيه الكحول سبيرتو يعني فبيخلي النار تشعل في الذبيحة. لكن كمان الخمر اللي في الكأسات كان فيه إشارة إلى دم المسيح، يبقى عندنا خبز وعندنا خمر. أما الجماد عبارة عن أواني صغيرة بيسكبوا فيها الخمر، يعني الكاس فيها الخمر والجامة بيسكب فيها الخمر. كل الأواني دي من ذهب خالص، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، استمرار في خبز الدمار. ده كل اللي جه عن حكاية الميت. شوف ايه بقى الشرح والتأملات بتاعت ايام سليمان لما عمل الهيكل، عمل برضو نفس التفاصيل دي، جت في سفر ملوك اول اصحاح 7 آية 48، وعمل سليمان جميع آنية بيت الرب المذبح من ذهب والمائدة التي عليها خبز الوجوه من ذهب. وبعدين يقول ايه؟ عمل 10 موائد مش مائدة واحدة، ده في هيكل سليمان بعدين يعني. ووضعها في الهيكل 5 عن اليمين و5 عن اليسار، بس المفسرين بيقولوا كانوا بيستخدموا مائدة واحدة منهم للدور، حطوا عليها 12 رغيف اللي تشوفه. وفي سفر العدد أضافوا معلومة مش موجودة هنا، قالوا على مائدة الوجوه يبسطون الثوب اسمنجوم ويضعون عليه الصحاف والصحون والأقداح وكاسات السكيب، ويكون الخبز الدائم عليه. يعني ما كانوش يحطوا الحاجة مباشرة على المائدة، لكن كانوا بيفرشوا مفرش من قماش اسمنجوم. طبعا اسمنجوم اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، هو لون السماوي، اللون السماوي بيرمز إلى الحياة السمائية، يبقى المائدة دي مائدة سمائية، دليل لنوعها سمائي. ايه بقى خبز الوجوه اللي بيتحط عليها وليه اسم الوجوه؟ تفاصيله موجودة في سفر اللاويين اصحاح 24، يقول ايه؟ تأخذ دقيقا وتخبزه 12 قرصا، الدقيق تخبزه 12 قرص، قرص يعني رغيف، 20 يكون القرص الواحد يعني حتى الوزن بتاعه محدد. وتجعلها صفين كل صف ستة، 12 رغيف على المائدة صفين، كل صف ستة على المائدة الطاهرة أمام الرب. وتجعل على كل صف لبانا نقيا، اللبان ده اللي هو البخور، فيكون للخبز استارا وقودا للرب. يعني غالبا كان ياخد اللبان ده من فوق الخبز يحطه في المجمرة فيبقى في ارتباط بين الخبز واللبان. طبعا اللبان هنا بيرمز الى كهنوت المسيح، بيحطوه امتى الخبز دوت؟ قال في كل يوم سبت يرتبه امام الرب دائما من عند بني اسرائيل مساطا دهريا. كل يوم سبت يخبزوا ال 12 رغيف ويجيبوهم وياخدوا العيش القديم ويقعد الرغيفه دي قدام على مائده خبز الوجود طول الاسبوع. فيكون لهارون وبنيه فياكلونه في مكان مقدس لانه قدس اقداس له من وقاء لرب العبيد. ما كانش مسموح لحد ياكل الخبز ده الا للكهنه فقط. لاحظوا المعلومه دي، اربطوها مع المعلومه اللي قلتها لكم الاسبوع اللي فات، ما كانش مسموح غير للكهنه ياكلوا الخبز، الشعب بره في الدار الخارجيه. ولما ربنا سمح لنا الشعب يدخل الكنيسه سمح لنا كمان ناكل من الخبز المقدس اللي هو جسد الرب والدم، لكن وقتها ما كانش مسموح لحد ياكل من هذا الخبز الا للكهنه فقط. طبعا في التاريخ حصل قصه بتاع داود النبي لما كان خالد هربان معهوش اكل، وبعدين ميل على رئيس على الكاهن وقال له ما عندكش اي حاجه ناكلها انا والناس اللي معايا؟ فقال له في الحقيقه ما عندناش غير خبز الوجوه الذي لا يحل اكله الا للكاهن. قال له هات، فاخذوا الاكل داود والغرمان اللي كانوا معاه. ودي استخدمها السيد المسيح في اثبات ان الواحد مش مفروض يمشي حسب الحق لكن يمشي حسب روح الوصية. كانوا بيحطوا مع اللبان ايضا ملح، اللبان يرمز للكهنوت والملح بيرمز للعهد اللي بيننا وبين ربنا، زي ما تقول لواحد احنا كنا عايشين ملح مع بعض. المائدة الذهبية دي ترمز الى الشبع بالرب. احنا احيانا نبقى عايشين مع ربنا لكن مش شبعانين بيه. لحظة دي. يعني الواحد بيخطط كده، مش عارف قداس الاسبوع ولا صلوة مرة كل ما يفتكر، يخطف آية من الإنجيل، يحضر اجتماع مش مركز فيه، فمش شبعان. فلما مش شبعان يبقى معمل للشيطان، لأن الكتاب يقول للنفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلو. هتلاقي الشيطان يجي يحمل الخطية في عينيك ويعزيني بيها طالما انت مش هتعذب ربنا. المزمور يقول امامك شبع سرور في يمينك نعم الى الابد. المائده بتفكرني اني لازم اشبع بربنا. من ضمن الحاجات اللي تشبعكم بربنا حتى الناس المشغولين، لو ان الواحد يخصص لنفسه ساعة كل يوم ولا نص ساعة يقعد فيها يشبع ربنا. لو ما قدرش على دي خلينا ناخد 3-4 ساعات مرة في الأسبوع على بعض كده. الواحد يقعد في مكان هادي يمسك كتابه المقدس ويقعد يقرأ ويشبع ويقعد يناجي ربنا يكلمه حديث القلب والقلب. ويبقى قدامه صورة كده للمسيح يشبع بشكله. ده في آية كده أشبع إذا استيقظت بشبه، يعني لو أنا صحيت من النوم وبصيت لقيت قدامي صورة المسيح دي تشبعني لوحدي. فالواحد يدي نفسه فرصة إنه يشبع، بلاش التخطيط. تلاقي واحد يقول لك أنا ما أحبش القصص الطويلة، أحب أحضر القداس اللي هو بيبقى بدري ده ويخلص بسرعة علشان أروح شغل. طب كويس، طب يوم إجازتك، يقول لك بقى ده اليوم الوحيد اللي بنام فيه. طب ربنا مديك إجازة عشان تشبع فيه. أنت صحيح كل يوم بتعدي على الكنيسة تحضر القداس بدري، لكنه جاري جاري عشان تلحق شغل. طب يوم الإجازة جمعة أو حد أو سبت احضر قداس واشبع بقى بالراحة كده. بعض الناس يتحججوا بقلة الوقت، ولكن اعتقد ان الله بيعطينا وقت كفاية ان احنا نعمل فيه كل حاجة، بس احنا مش بنعرف ننظم نفسنا. هناك متسع من الوقت لكل شيء. ياما الواحد بيضيع وقت ونيجي عند ربنا يقول له السين ما عندناش وقت، احنا خسرنا. يجب ان نشبع بالله. بص الايه اللي بتقول ايه، طوبى للذي تختاره وتقربه ليسكن في ديارك. ايه الهدف؟ لنشبعنا من خير بيتك قدس هيكلك. يعني واحد ساكن في بيت ربنا على طول قاعد شبعان، عامل زي الشجرة المغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وراها لا ينفسخ، دايما شبعان. الشجرة المغروسة على ضفاف المياه دايما واخدة رزق، لكن شجرة غلبانة مغروسة في صحراء تقعد تمد جذر علشان تجيب مياه وفي الاخر تطلع ميه مالحه، والميه الجوفيه احيانا تنشف وتقل، تقعد تضرب جذر تاني عشان تجيب. وبعدين فين لما يجي لها حبه امطار يمكن مره في السنه تفرح الاشجار بهذه الامطار. اختها الشجره اللي زيها بالظبط مغروسه على مجاري المياه مش مستنيه امطار ولا محتاجه تضرب جذر كتير، هي الميه وصلت عندها. عشان كده الواحد لما يدرس نفسه عند المسيح يبقى دايما شبعان روان وفرحان، واللي شبعان دايما يبقى مسلم. مائده خبز الوجود بتفكرنا بالشبع بالمسيح. مزمور الراعي بيقول ترتب قدامي مائده تجاه مضايقين. تجاه هنا يعني ضد، مقابل، أجنس. المضايقين بتوعي اللي هم الشياطين والحروب الروحية. ايه النصرة بتاعتي؟ ايه القوة بتاعتي بتخليني اتغلب على اعدائي؟ قال لا، انا يمثلك ميت تشبه. تفتكروا الحرب اللي كان فيها شعب الله بيحارب طول النهار؟ وقف داود قال محدش ياكل لغايه ما يخلص الحرب. جه ابنه مش عارف اللي قال داود وماشي في الصحراء رايح للحرب، لقى في السكه عسل نحل، خليه نحل كده عماله تعمل حلق. كان معانا الشبه في ايده، يقول لك رمس الشبه في العسل وحطه في بقه، يقول لك فاستنارت عيناه. كان جعان لما اكل عسل دسم، استنارت عيناه وراح بقى بقوه يغلب في الحرب. هكذا الانسان الذي يشبع بكلمه الله تستنير عيناه ويقدر يغلب في الحرب. لكن تعالى عايز تهزم جيش، جوعه. لا، احيانا مش بس عشان يهزموا جيش، عشان يستولوا على مدينة كانوا يحاصروها ويمنعوا دخول الإمدادات إليها. إسرائيل لسه كانت عاملة كده قريب مع الفلسطينيين. تحاصرهم، حد شفته وحد يطلع، محتاجين اكل مفيش اكل، محتاجين علاج مفيش علاج، محتاجين بنزين مفيش بنزين، الحياة يحصل لها شلل، فيستسلم يقولوا طيب احنا بقى تحت امرك. اهو الشيطان بيعمل كده، خلي بالك يعمل حواليا حصار، لا انجيل ولا قداس ولا اجبيه ولا تسبيحه ولا خدمه ولا مناجاه ولا صلاه سهميه ولا حاجه خالص. الواحد يبقى جعان، اول ما يبقى جعان يستسلم للشيطان خساره. لكن لو واحد يهزم هذا الحصار ويهزه ياكل ويشبع يقدر يهزم. اكثر حاجه تشبعنا بالمسيح هو الثناء. سيد المسيح قال عن نفسه: هذا هو الخبز النازل من السماء لكي ياكل منه الانسان ولا يموت. اللي ياكل من جسد المسيح يحيا ولا يموت. وقال لهم: انا هو خبز الحياه، من يقبل الي فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش ابدا. طب اسيب نفسي جعان وعطشان ليه؟ والشيطان يجي كانه يعني بيصعب عليه يقول لي: يا غلبان جعان ليه اجيب لك اكل؟ عطشان ليه اجيب لك شرب؟ والاكل والشرب من ايد الشيطان فيه سم زي ما عمل مع ادم وحواء. سيد المسيح قال لنا: ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياه فيه. اوعوا تاثروا في المنامه، اوعوا يكون حد فيكم بيحضر الاجتماع كتير ولكنه مش مواظب على القداس ولا بيتنام ولا عملت حاجه. يجب ان ناكل جسد الرب ودمه. الشبع ايضا مش بس بالتناول، بقراءه الانجيل. مش في ايه بتقول: وجد كلامك فاكلته، وايه تقول: لتسكن فيكم كلمه المسيح بغنى. كده شبعان الكلمه. نفسي اعثر على واحد منقوع في الكتاب المقدس من شعبنا. عارفين يعني ايه منقوع؟ يعني كل فكر وكل تصرفات وكل سلوك وكل كلمات بالكتاب المقدس، يفتح فمه ويطلع ايات، مش بافتعال، مش بألاقة، مش بمنظرة على الناس، لكن بشبع. لازم نشبع بربنا قدامكم التناول، قدامكم الانجيل، وقدامكم الصلاة بكل انواعها. فرق كبير بين واحد شبعان بالناس وشرهم والكلام الرديء اللي بيقولوه طول النهار، كل اللي في ودانه كلام وحش، حتى لما ينام بالليل يحلم بالكلام الوحش. واحد تاني عايش في دنيا تاني مع المسيح وشبعان بالنعمة. مائدة خبز الوجوه اسمها مائدة الحضرة الإلهية، معناها الله حاضر. وسموها وجوه لأن وجه الله ناظر إليها طول الوقت. عشان كده قال: وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. ربنا بصص عليها وهي عليها 12 رغيف. ال 12 دول بيمثلوا شعب الله اللي هم كانوا 12 صف. فلما يكون الله حاضر وشعبه حاضر، يبقى المائدة دي بتمثل صلة الله وشعبه. لما يكون لو كان على المائدة رغيف واحد، كنا قلنا ده يمثل المسيح وبس. لكن لما يكون الله حاضر وقدامه 12 رغيف، يبقى المسيح متحد مع شعبه ال 12. ودي مش غريبة، لأن في العهد الجديد صرنا أعضاء جسد، وفي العهد الجديد 12 اتجمعوا في واحد. عشان كده احنا عندنا على المسبح النهارده قربانه واحده، مش ممكن يكون اثنين. وانا بستغرب جدا على الكنائس الاخرى اللي احنا بنشوفها في الوسائل بتاعتنا في القنوات الفضائيه، وتلاقي الكاهن ماسك كاس يطلع منه الخبز اللي هو شكل البسكويت دوت، ويدي كل واحد قطعة زي الشيبسي كده، كل واحد قطعة غير التاني، يعني مش الرغيف بيقطعه منه يدي للناس، لكن هو أقراص أقراص أقراص. أنا مش عارف الحقيقة هم اللي بيعملوا كده، لأن المفروض أن يكون المسيح له جسد واحد، وهو ساعة لما قدس هذا السر أخذ خبزة على إيده وكسر وأعطى، مش مثلا أخذ خبز كتير وأعطى كل واحد رغيف، أخذ خبزا على يديه وبارك وكسر وشكر وأعطى من الخبز الواحد. بل أكثر من كده، هناك آية واضحة جدا في كورنثوس الأولى 10-17 بيقول نحن الكثيرين خبز واحد جسد واحد لأننا نشترك في الخبز الواحد. يجب أن يكون خبز واحد. طب ال 12 رغيف دول على المائدة بيمثلوا 12 صف، والله حاضر في وسطه. ولما يكون الخبز دوت من النوع اللي بيتاكل، فهو إشارة إلى ذبيحة المسيح اللي احنا بناخدها في سر التناول على شكل خبز يؤكل. طب قولوا لي بقى، هو المسيح اللي مات ولا الشعب اللي مات؟ 12 رغيف يتاكلوا، ولا المسيح هو اللي جسد يتاكل؟ قولوا طبعا المسيح. طب ليه 12 رغيف؟ اسمعوا الايه جميله في كورنثوس الثانيه 5-14 بيقول ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع إذا مات. تاني دي، إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا مات، كأنهم ماتوا يعني، لأن المسيح مات من أجلنا فكأننا إحنا كلنا متنا. عشان كده بولس الرسول يقول بشجاعة مع المسيح صلب. أقول له صلبت إزاي؟ ده المسيح صلب لوحده. ده المسيح ساعة الصليب قال جثة المعصرة واحدة. يقول لي طيب ما هو فعلا مات لوحده، بس انه مات من اجلي، يبقى انا كمان مت معاه. زي لما يكون واحد مديون ويجي واحد دفع الدين، كأن هو دفع الدين، يعني في شيك اهو بدون رصيد، إما الدفع وإما الحبس، وأنا معيش فلوس، فيجي واحد يدفع، هو دفع، هيكتب في الأوراق إن خلاص الفلوس دي اتسددت، يبقى براء، اطلع براء، ليه براء؟ يعني أنت دفعت، طب أنا ما دفعتش، في واحد دفع بدالي، فلأن المسيح مات والموتة بتاعته مش ليه، لأن هو لا يستحق الموت إطلاقا، وهو ينبوع الحياة. وهو الله الحي الذي لا يموت. فالموتة دي كانت بتاعتنا. فإن كان واحد قد مات لأجل للجميع فالجميع إذا ماتوا. عشان كده ال 12 رغيف الموجودين على المائدة بيرمزوا إلى موت المسيح النيابي نيابة عن الشعب. بس اسمعوا بقية الآية لأنها جميلة قوي. يقول لك وهو مات لأجل الجميع. ليه؟ ليه؟ كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. أقل رد فعل نقدمه للمسيح أقول له بما أنك مت من أجلي خلاص، يبقى أنا العيشة اللي هعيشها هي بتاعتك، ملكك، تملك حياتي وتصرفاتي. يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقال. هنا الله في مقابل 12 سبت هو مات كأن دول مات. لما ناكل الأرغفة دي تتاكل كأننا أكلنا جسد المسيح. عشان كده هناك إشارة كبيرة جدا في القربانة اللي بنصلي عليها في القداس. هتلاقي القربانة في الوسط فيها صليب كبير سبادي فون ده يرمز للمسيح، وحواليه 12 صليب صغيرين يرمزوا للكهنوت بتاع 12 رسول زي 12 بيت. وبعدين بقية القربانة ترمز لشعب الله كلنا جوه القربانة، وكأننا في القداس لما بنحط القربانة على المذبح بنقول له يا رب احنا بنقدم ذواتنا ذبيحة من أجلك زي قصة إبراهيم وإسحاق. فيقول ذبيحة من أجل إيه؟ شيل 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 ده أنا اللي ممكن أجلكم. لا 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 أنا اللي ممكن أجلكم، أنتم مش هتستحملوا الموت، أنتم لو متوا مش هتعرفوا تقوموا، لكن أنا أموت وأنا أدهو وأدور أقوم أموت وأقوم خافوش. فيرفع الخبز ويضع مكانه إيه؟ جسد المقدس. وبعدين إحنا ناخد الجسد بتاعه ناكله فيتحقق فينا القول من يأكل جسد يشرب دمي يكون فيا وأنا يسرب فيا أنا. اتحاد جميل بيننا وبين الله. برضو ما تخلوا بالكم ان في 12 رغيف على الترابيزة وربنا باصص عليهم، وال 12 رغيف بيرمزوا لشعب الله. على طول افتكر ان ربنا عينه علينا في كل وقت سهران علينا. الارغفة ال 12 كل واحد منهم وزنه 20، مفيش حاجة كبيرة وحاجة صغيرة، معناها ربنا بيعامل الأصباط بالتساوي. صحيح في صفت يطلع منه الملك، وفي صفت هيجي منه المسيح، في صفت له الأفضلية أي حاجة، لكن قدام الله كلنا سواسية، كلهم 12 غير شكل بعض. ودي معناها مهما كان هناك اختلاف وتفاوت بين الناس، ده كاهن وده شماس وده شعب، لكن في اليوم الأخير هنقف قدام ربنا كلنا سواسية. لا الرتبة هتشفع ولا الوضع هيدي استثناء، الكل سوف يحاسب حسب أعماله خيرا كان أم شرا. الله عادل. الأرغفة كلها متساوية، يبقى الكل متساوي أمام الله لأنهم كلهم متحدين بالمسيح الخبز الواحد. يبقى احنا لو دخلنا جوه المسيح نتساوى، واللي بره المسيح حاجة تانية. لأنهم بقى بيشيلوا الخبز زي ما السبت يحطوا خبز جديد سخن ويقعد السبت اللي بعدين، فالآباء فهموا إن دي تمثل وليمة عشاء عرس الخروف الأبدية. ليه؟ لأن يوم السبت بيرمز للراحة الأبدية. في يوم السبت يحطوا الأرغفة وتقعد طول الأسبوع ويبدلوها يوم السبت، يعني موجودة باستمرار. فتشاور على وليمة عشاء عرس الخروف اللي جاه ذكرها في سفر الرؤيا. ولأن ال 12 رغيف زي ما اتفقنا دلوقتي بيرمزوا لشعب الله، فمعناها ان الناس الذين قدموا انفسهم لخدمة ربنا يشتركوا في هذه الوليمة. اقول لكم ازاي. عشان نعمل رغيف بنعمل ايه؟ بنجيب قمح ونطحنه ونعجنه بالمية ونحط له خميرة او ما نحطش، اذا كان هيبقى خطير ويتحط في النار يطلع رغيف. كل اللي بيحصل في القمح عشان يبقى رغيف هو اللي بيحصل في شعب الله عشان يبقوا قربانه. كل واحد فينا عبارة عن حباية قمح. لما نتجمع في جرن واحد ونطحن بقينا دقيق، بعدين يجي علينا الروح القدس زي المية بقينا عجينة واحدة، بعدين تدخل العجينة دي في نار التجارب، يعني في طحن وفي نار عشان نطلع في الآخر رغيف مقدس. فالأرغيثما الاثناشر العالمي ده بيشيروا إلى الناس اللي هم بذلوا أزواتهم من أجل خدمة الله، انتحنوا في الخدمة ودخلوا في أتون التجارب واحتملوا كل شيء بصبر من أجل الله. قديس إغناطيوس الإنطاكي قبضوا عليه علشان يعدموه، وكان أسقف عظيم جدا شعب يحبه، فتجمهر الناس علشان يعملوا مظاهرة ويطالبوا بإطلاق سراح. فأرسل ليهم رسالة من السجن قال لهم فيه كلام جميل جدا، من ضمنه يقول لهم أرجو أن محبتكم ما تسببش لي ضرر، محبتكم لو أنتوا أطلقتوا سراحي يبقى أنا انضريت، أنا عايز أموت من أجل المسيح، فأرجو أن محبتكم ما تسببش لي ضرر، اتركوني أطحن بأنياب الوحوش. ما كانوا هيموه في الساحة للوحوش لكن اتركوني أطحن بأنياب الوحوش، أنا حنطة الله، أنا القمح بتاع ربنا لازم أطحن. وشعبه من كتر حبه فيه سمعوا كلامه، وفعلا سيق إلى الإعدام وأكلته الوحوش وتحققت رغبته فأن يصير خبز الله. ألا أنا حنطة الله، اتركوني أطحن بأنياب الوحوش. فنرجع تاني، احنا بنتكلم عن الوليمة السمائية، مين هيحضرها؟ الناس اللي امتحنوا وبقى خبز، الاثناشر رغيف اللي بيمثلوا الكنيسة اللي امتحنوا وكانت عين الله عليهم طول الوقت. تقول عين الله ازاي بس احنا بنطحن؟ اقول لك وانت عايز عين الرب تنظر على قمح ولا تنظر على خبز الوجوه؟ تقول لي خبز، طب الخبز يبقى لازم فيه طحين ولازم فيه نار، طب ايه الهدف في الاخر؟ هناكل خبز مقدس. لكن لو القمح تذمر وقال ازاي يطحنوني وازاي يحطوني في النار، نقول له خليك قمح محدش يستفيد منك. وليمة عشاء عرس الخروف في سبت الراحة الأبدية التي يتمتع بها المهديون بدم المسيح اللي قدموا أجسادهم ذبائح حية مقدسة قدام الله. حوالين الميدة في إكليل من ذهب، نفس الوضع بتاع تابوت العهد، بيرمز إلى مجد المسيح في قدسيه المرتفين حوله. حوالين الميدة إكليل، حوالين المسيح شعبه، إحنا إكليل المسيح، هو بيفتخر بينا أمام الآب، هو بيفرح بينا. بس المرة دي حوالين الميتة، مش هتبقى إكليل، مش هتبقى حتة في إكليل المسيح إلا إذا التفيت حوالين الميتة المقدسة. أرجوكم أن تتذكروا القول اللي قال الأب في القرن الثاني الميلادي، بيقول الغريب عن المذبح غريب عن الله، ويحسب ذئبا مهما كان مظهره معتدلا. إن كان واحد حتى لو تقي وقارئ الإنجيل وحافظ آياته ببشر ولكنه غريب عن المذبح، ما بقاش إكليل للمسيح، بقى غريب. اجتهد أن تكون حتى في إكليل المسيح. اللي حوالين الميل. والإكليل معمول فوق حاجب، يعني في زي سور حوالين المائدة عشان الخبز ما يقعش. فالحاجب دوت يقول الكتاب ان هو طوله شبر، بيرمز الى حماية الله لشعبه. المسيح محوط حوالينا ومخلينا إكليل فوق دماغه. ايه المحبة والعز اللي احنا فيه؟ محوط حوالينا بيرعانا وبيحمينا وبيكللنا بالمجد والكرامة ويعتبرنا ذهب. يقول معلمنا بطرس في رسالته الأولى: أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص المستعد أن يعلن في الزمان الأخير. أنتم بقوة الله محروسون. ويقول السيد المسيح عن خرافه: لن تهلك إلى الأبد ولا يخطفنا أحد من يدك. أنا محوط حواليك. كل ده أخذناه في مائدة خبز الوجوه، مائدة مقدسة من خشب الصنف الذي لا يسوس، مصفحها بالذهب يرمز للاهوت، عليها 12 رغيف يرمزوا لشعب الله، عينين الله عليها طول الوقت عشان كده اسمها خبز الوجوه. في اتحاد بين الله وبين شعبه، عشان كده افتزلوا الى خبزة واحدة في العهد الجديد، وكلها بتشاور على المائدة الأبدية اللي هتبقى معانا في ملكوت السماء. ندخل على المنارة الذهب. قال: وتصنع من منارة من ذهب النقي. لاحظوا بقى، المائدة كانت خشب متغشي بالذهب والتابوت كذلك، أما المنارة فهي من ذهب النقي. قبل ما أكمل الكلام، لو أنا قلت المنارة دي رمز للروح القدس اللي بينور الكنيسة، تقول لي آه عشان كده ذهب خالص. ما الابن تجسد بقى عنده ناسوت، لكن الروح القدس لم يتجسد، ما عندوش ناسوت. فالابن عنده ذهب وعنده خشب، لكن الروح القدس عنده ايه؟ ذهب بس، عنده لاهوت بس، مفيش جسد. عشان كده قال له: تصنع منارة من ذهب النقي. عمل الخراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها، قاعدة وساق، تكون كأساتها وعبرها وأزهارها منها. كلمة منها يعني كلها قطعة واحدة مسبوكة ومطروقة ومصنوعة من غير ما تتركب في بعضها، يعني مفيش مسامير ألاوز. الكأسات دي زي كوبايات ذهب عشان يحط فيها الزيت ويحط فيها الفتيلة. والعجر دي عبارة عن عقد من الذهب نقش على شكل الرمان، طالع منها زهرة، الزهرة ركب فيها الكاس، فتبقى محوطة الزهرة حوالين الكاس. العجرة اللي شكل الرمان طلع منها زهرة فيها كاس، شكلها كله على بعضه عامل زي شجرة اللوز. والشجرة رمز للحياة، لأن فيها حياة وفيها ثمرة. فلما يكون المنارة فيها نور وشكلها فيها شجرة، تبقى المنارة بتمثل النور والحياة. وطبعا المسيح هو نور العالم وهو حياة العالم، وأيضا الروح القدس هو النور اللي بينور الكنيسة وهو الروح الرب المحيي المنبثق من الآب. المحيي يعني معطي حياة. احنا قدامنا كده قاعدة وفيها ساق، طالع من الساق ست شعر خارجة من جانبيها من ناحيتين. من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاث شعب منارة، وفي الشعبة الواحدة ثلاث كأسات لوزية بعبرة وزهر. في الشعبة الثانية ثلاث كأسات لوزية بعبرة وزهر. وهكذا إلى الست شعب الخارجة من المنارة. وفي المنارة أربع كأسات لوزية بعبرها وأزهارها، بيوصف يعني الشكل بتاعها نشوفه دلوقتي في الصورة. وتحت الشعبتين منها عبرة، وتحت الشعبتين منها عبرة، وتحت الشعبتين منها عبرة إلى الست شعب الخارجة من المنارة، تكون عبرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي، وتصنع سروجها سبع فتايات، فتصعد سروجها لتضيء إلى مقابلها، وبعدين وملاقطها ومنافذها من ذهب النقي، من وزن الذهب النقي تصنع مع جميع هذه الأواني. ويختم بكلمة وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك أظهر لك في الجبل. تفكرين طبعا أن ربنا ورانا نموذج للخيمة بكل محتوياتها في المنارة بالذات، أكد له قال له بالذات المنارة تعملها بالظبط زي ما أنا وريتها لك في النموذج اللي وريته لك على الجبل. نيجي بقى نشوف الشرح والتأملات بتاعة المنارة. في هيكل سليمان المنارة دي عملها 10 مناير. طبعا ممكن يكون لان الحجم كبر قوي، يعني كان خيمة ممكن منارة واحدة تنورها 7 شعر، لكن عشان الهيكل بقى واسع تعمل 10 مناير، 5 يمين و5 شمال من ذهب خالص، وقال والأزهار والسرج والملاقط من ذهب، دخلوك أول 7. زكريا النبي في رؤيا شاف منظر وصوت قال له ماذا ترى؟ فقلت قد نظرت إذا بمنارة كلها ذهب، وفوزها على رأسها، و7 سرج عليها، و7 أنابيب للسرج التي على رأسها. نفس المنظر اللي هيكل شافه في الرؤية، وده كان رمز لعمل الروح القدس في الكنيسة. في سفر الرؤيا القديس يوحنا شاف 7 مناير من ذهب. وفي التفسير في نفس السفر اتقال له، قال له 7 مناير هي 7 كنائس. وشاف منظر تاني في اصحاح 4، قال امام العرش 7 مصابيح نار متقدة، هي 7 أرواح الله. طبعا الله له روح واحد، بس 7 أرواح الله، 7 ده رقم الكمال، فمعناها الروح الكامل، والسبعة ده رقم الأسرار بتاعت الكنيس، يعنيها الروح العامل في أسرار الكنيس. وإذا قال 7 مناير هي 7 كنائس، وبعدين قال 7 مصابيح هي الروح القدس، على طول تكشف لنا الاتحاد بين الله بين الروح القدس والكنيسة، لدرجة مش قادرين نميز بين الكنيسة والروح القدس. مين اللي شغال في الكنيسة؟ هل الكنيسة شغالة ولا الروح القدس اللي شغال؟ لو قلنا الروح القدس شغال لوحده يبقى الكنيسة ملهاش دور، ومفروض ان كل الاجيال تبقى زي بعضيها، سواء كان في بطرك عدل ولا مفيش، اسقف عدل ولا مفيش، كاهن عدل ولا مفيش، كله زي بعض، ما روح القدس هو اللي شغال. ولو قلنا الكنيسة هي اللي شغالة يبقى عمل بشر، لكن الحقيقة هي ان روح الله يعمل في الكنيسة بكل قوة، ويستخدم إكليروس الكنيسة والكهنة والشعب في الخدمة، لدرجة ان احيانا يسموا سفر الاعمال بدل اعمال الرسل اعمال الروح القدس. فالمناير 7 هم 7 كنائس المنورة بالروح القدس، والسبعة مصابيح نار متقدة هي 7 أرواح الله. قلت لكم ان شكل المنارة كل شعبة فيها شكل زي شجرة اللوز المزهرة، وكلمة لوز في اللغة العبرية تتنطق شاقيد، وشاقيد دي معناها ساهر، يمكن يكونوا سموا شجرة اللوز بهذا الاسم علشان هي بتثمر بدري فكأنها سهرانة ومبتهجة، سموها شاطير. وهناك رؤية جميلة قوي شافها أرميا ذكرت بالإصحاح الأول من سفر أرميا، يقول ربنا بيقول له ماذا أنت رائي يا أرميا؟ فقال له أنا رائي قضيب لوز. فقال له أحسنت الرؤية لأني أنا ساهر على كلمتي لأبريها. طبعا في اللغة العربية مش واضح ايه المطلوب، يعني بيقول له انت شايف ايه؟ قال له قضيب لوز. قال له انا ساهر على كلمتي لأبريها. لكن لما تتقرب اللغة العبرانية ماذا انت رائي يا أرميا؟ قال له انا رائي شقيق ليه لوز، ونفس الكلمة ليها معنى تاني. فقال له أحسنت الرؤية لأني أنا شقيد على كلمتي لأبريه، أنا ساهر على كلمتي لأبريه. إذن المنارة اللي شكل اللوزة بتفكرني أن ربنا ساهر على كلمته لأبريها، يعني الوعد اللي قاله هيتممه لما قال نسل المرأة يسحق رأس الحية جه، صحيح اتأخر بس جه. لما قال أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر يبقى هو معانا كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أي وعد من وعوده هو ساهر على كلمته ليبريها. شيء جميل بقى التناغم بين السهر والنور اللي منور. معقول واحد يبقى سهران بالليل مش منور المصباح بتاعه؟ يبقى لما اشوف المنارة منورة والشعب بتاعتها شكل اللوز معناها لازم انور مصباحي واسهر مع المسيح. قولولي انتوا بتسهروا في ايه؟ ولا بتناموا بدري؟ بنسهر في ايه؟ افتكروا الآية اللي بتقول انا ساهر على كلمتي لأبريها. افتكروا الآية اللي بتقول في نص الليل نهضت لأشكرك على أحكام عدلك. افتكروا الآية اللي بتقول سبقت عيناي وقت السحر لألها في جميع أقوالك. الله ساهر على كلمته لأبريها، وانت كمان اسهر على كلمة ربنا لتشبع بيها. نور مصباحك واسمع صوت المسيح، حول الليل الى نهار. الله اعطى الليل لراحة البشر، لكن ما اجمل وقت الراحة اني اقعد استريح في المسيح وقول له يا رب أنا جاي أقعد معك شوية هنور مصباحي واجلس معك. المنارة موجودة جوه القدس زي ما الميلة موجودة جوه القدس، معناها اللي بره القدس بره الحجاب لا شايف نور المنارة ولا قادر يأكل من الخبز. ودي معناها الإنسان اللي بره المسيح مش ممكن يستنير ولا يقدر يأكل من جسد الرب ودمه، لازم تدخل من الباب والمسيح هو الباب. المسيح قال عن نفسه أنا هو نور العالم، عشان كده المنارة أيضا رمز للمسيح. وفي التسبيحة بنقول للعذراء أنت هي المنارة حاملة النور الحقيقي، فبقت هي المنارة اللي بتقدم لنا، عشان كده نقول لها أنت هي أم النور. لما جه المسيح تحققت النبوة اللي بتقول الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. عايزكم تتخيلوا الدنيا ليل مفيش قمر والخيمة موجودة قابعة في الظلام والناس واقفين بره ما فيش عندهم منارة، المنارة جوه في القدس. وبعدين الباب بتاع القدس كده بيتهز مع الهواء، فتلاقي فيه بريق نور يطلع، شعاع نور يطلع، فالناس تفرح بهذا الشعاع. ايه رأيكم بقى لما الباب يتفتح الدنيا بره تنور؟ ايه رأيكم لما الباب يتفتح ويقول لهم ادخلوا جوه كمان في النور؟ بعد ما كانوا في الظلام بقوا في النور. هو ده اللي عمل العهد القديم، الباب مقفول والناس في الظلام. كان من قبل اخر يطلع لهم شعاع كده، نبي يتكلم حد يشوف ربنا، شعاع. كان يفرحوا قوي بالشعاع. جه في العهد الجديد فتح الباب فالدنيا نورت، قال ما تكتفوش ان النور يطلع بره، عايزكم تدخلوا جوه عند النور. عشان كده الشعب الجالس في الظلمة أكثر نورا عظيما، والجالسون في كورة الموت وظلاله أشرق عليهم نور اللي هو المسيح. أثناء التجلي صارت ثيابه بيضاء كالنور، هو نور العالم. وساعة ما اتولد قال عنه سمعان الشيخ نور إعلان للأمم، الأمم اللي كانوا جالسين في الظلم. حقا فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة. لكن الظلمة ايه؟ لم تدركه، ما فهمتوش. قيل عن يوحنا المعمدان هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل يشهد للنور، لأن النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتي العالم كان هو المسيح نفسه. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. فعلا كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. ليه الناس رفض المسيح؟ لأنهم محبين الظلام. حتى المسيحيين اللي مش عايزين يجوا الكنيسة ولا يسمعوا كلمة ربنا، هو حابب الظلام. فتقول له تعال اسمع كلمة ربنا، تعال احضر قداس، يقول لك يا عمي خليك مع الله، سيبك من الكلام ده. لما تيجي تسمع كلمة تعزيك فرحك، يقول لك لسه هنروح، يقعد يقول لك نصوم وتعمل مطنيات وتتوب وبطل كذا وبطل كذا وبطل كذا. هو بيحب الظلام مش عايز النور. كل من يعمل السيئات يبغض النور، اما من يفعل الحق فيقبل الى النور لكي تظهر اعمال انها بالله معمول. والسيد المسيح قال انا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلام بل يكون له نور الحياه. ما دمت في العالم فانا نور العالم. وقال لهم النور معكم زمانا يسيرا، فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام. ما دام لكم النور امنوا بالنور لتصيروا ابناء النور. بعد ما قال انا نور العالم قال انتم نور العالم. طب احنا منورين ازاي؟ هقول لكم حاجه، لو احنا ماشيين في ظلمه هنشوف بعض. طب لو واحد في جيبه كشاف راح نطلعه وعمل كده، مش وشك هينور على طول؟ فالنور بتاع المسيح ينور وجهنا في الظلام العالم. عشان كده النور اللي فينا هو نور المسيح. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يرى اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. بالرغم ان الكتاب قال ان يوحنا ما كانش هو النور فليشهد بالنور، المسيح قال عنه كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. إحنا مفروض نقوم بدورنا كنور للعالم وملح للأرض. أخطر ما يكون إن إحنا نقفل على نفسينا ولا نختلط بالناس ونعتبر إن الخلطة شر وإن الواحد بيقصر أحسن لألا ينضر، بينما إحنا نور مفروض ننور. عشان كده قال السيد المسيح لشاول الطرسوسي قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصي إلى أقصى الأرض، أنت خلاصا إلى أقصى الأرض، وقال له لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان به غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. وأكثر حاجة تبين أن أنا عايش في النور هي المحبة. ده الكتاب المقدس بيقول كده: من قال أنه في النور وهو يبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلم. من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عفو. وطبعا أنتم عارفين كلمة أخاه معناها أي إنسان بتعامل معه. يجب أن أتقدم للناس المحبة. لما نطلع السنة بقى تبقى النوار. عشان كده في سفر الرؤيا يقول عن السماء: نور سراج لن يضيء فيك فيما بعد، ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. مش محتاجين هناك لا منارة ولا شمس. والمدينة السماوية بيقول عليها: تمشي شعوب المخلصين بنورها، وملوك الأرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم إليها. المنارة كلها معمولة قطعة واحدة من الذهب المفروق. تخيلوا بقى يجيبوا ذهب يسيحوه ويعودوا يصبوه في قوالب ويطلع منارة. الجماعة الجواهرجية أو السياح بتوع الصاغة يفهموا في الحكاية دي ازاي بقى يجيب المطارق يقعد يطرق فيها لغاية ما تبقى فاين خالص كده وشكلها جميل. فكل ما بتتخبط كل ما شكلها يتجمد، عامل زي القلم الرصاص اللي بنحطه في البراية كل ما نبريه يطلع خطه جميل. فالذهب المطروق يشير إلى الابن المتألم والممجد، زي ما قال معلمنا بولس عن السيد المسيح: لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آتي بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. يتخبط عشان يدينا مجد. السبع شعب اللي طالعين من المنارة يرمزوا إلى الكمال. وإذا كان في آخر كل شعبة فيه نور فمعناها الكمال في البهاء والنور. والمسيح قيل عنه ان هو بهاء مجد الآب، بهاء مجد الآب. بهاء مجد الآب يعني ايه؟ يعني كان الآب نور فالابن هو الشعاع اللي خارج منه واصل اليه. النور الابيض لما بينكسر بيتحلل الى سبع الوان بتاعت الوان الطير. عشان كده السبع شعب دول يفكرونا بقوس قزح الوان الطيف. وهذا القوس يذكرنا بعهد الله مع شعبه ويذكرنا بحضور الله. في سفر الرؤيا وصف ان في قوس قزح حوالين العرش. فيبقى لما اشوف المناره اتذكر حضور الله بنوره ووعوده وعهده ان هو يحمينا زي ما قال لنوح. واذا كان من شويه بنقول المناره ترمز للروح القدس ودلوقتي بنقول ترمز للمسيح، فيبقى نقدر نجمعهم مع بعض ونقول المنارة بترمز إلى المسيح العامل في قديسيه بالروح القدس، عشان نبقى احنا كمان منارة. المسيح يعمل في القديسين بالروح القدس فينوره. عشان كده في آية بتقول: الله الذي قال أن يشرق نور من ظلم، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. أول ما وجه المسيح ينور كده كلنا نعرف الله الآب. أما السبعة أرواح الله اللي اتقال عنها في سفر الرؤيا، فاسمعوا هذه النبوة عن المسيح في أشعياء 11:2، ويحل عليه، عدوا معايا العدد الصفات: روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. كم دول؟ 7. ما حل على المسيح هو 7 أرواح الله اللي هي مذكورين في أشعياء 11:2: روح الرب، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، روح القوة، روح المعرفة، روح مخافة الرب. لما قال ان ينوروا السرب، حدد بعد كده ان هارون رئيس الكهنة هو اللي ينوره حين يصعد هارون السرب في العشية ويقبل في خروج 30. قال ان هارون رئيس الكهنة هو اللي ينور المنارة. في ايام الثاني يقول: ويقولون للرب محرقات كل صباح ومساء، وبخور أطياب وخبز الوجوه على المائدة الطاهرة، ومنارة الذهب وسرجها للإيقاظ كل مساء. يعني باستمرار تبقى الدنيا منورة. هنا في كلمة بس بيقول إن هي تنور السرج إلى مقابل المنارة. يعني إيه تنور السرج إلى مقابل المنارة؟ كان فوق الكاس اللي فيه الزيت زي غطا كده، في خرمين، خرمة من هنا يحط فيه الزيت والخرمة من هنا يحط فيه الفتيل. فقال له: خلي دايما الفتيلة ناحية المنارة مش من ناحية تانية، عشان يبقى كل النور متجمع على المنارة، يخلي الذهب ده بيبرق وبيلمع ويبان المجد بتاعه. عشان كده قال مقابلها في الآية 37: وتصنع سرجها 7 وتصنع سرجها لتضيء إلى مقابلها. كل المنارة أنا تاخدها من وزنة من الذهب. هذه الوزنة العلماء بتوع الكتاب المقدس بيقولوا حوالي 44 كيلو جرام.